السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته علينا في كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد بحق محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب. وحينئذ قد وصلت بنا القراءة صفحة في باب ما جاء في أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، ولازلنا نبين لماذا كانت البدعة أشد من المعاصي، لماذا كانت البدعة عند أئمة الدين باتفاق من غير خلاف بينهم أشد من المعاصي، بعكس وعاظ العصر مما يسمون بالصحويين أو الإخوان المسلمين أو السورية، فتجدهم يضخمون إيش المعاصي أكثر من البدع. ما شعرتم لماذا يصنعون ذلك؟ لماذا يصنعون ذلك؟ يريدون إسقاط الحكومات، ولأنهم إذا تكلموا عن البدع وحذروا وشددوا فيها سقطوا هم، لأنهم يبتدعون في الكلام عن ولاة الأمر والطعن فيهم بزعم النصح العالمي أو كلمة الحق أو الجهاد إلى آخره، حينئذ لا يروق لهم أن يتكلموا في البدع تفصيلا وتقصيلا ولا التحذير من أهلها، لأنه سيسقطونهم. فكيف يسقط الحكام؟ كما فعل السبئية، قال أظهر الأمر المعروف النهي عن المنكر في باب الشهوات، ما قال في باب إيش السنة والمحدثات، في باب الشهوات، حرام الزنا، حرام أكل الربا إلى آخره. حتى إذا وثق الناس بكم وثابوا إليكم، يقول ابن سبأ اليهودي، فطعنوا على عثمان أو ولاة الأمر، ولذلك إذا كلمنا بعض من يماليه من يسكت عنهم قلنا بينوا حال أهل البدع الذين يطعنون في ولاة الأمر ويخرجون على المسلمين بالسيف، يقولون هؤلاء الآن الكثرة اللي حولنا يدرسون عندنا، نعلمهم أن الزنا حرام، نعلمهم الرفق بالزوجة والآداب الجيران، إذا علمناهم هذا وهم حاملين لوثة ونزعة الطعن في ولاة الأمر، واعتقاد أن من يسكت عليه الأمر منافق أو كذا سينفضون عنه، خلهم يستفيدون ونعلمهم. فهذا الساكت عنهم أي الأمرين أعظم عنده، فتنة الشبهة ولا الشهوة عنده؟ الشهوة. يقول خلها يتعلم أن الفاحشة حرام، لو علمناها أن الخروج عن ذات الأمر بدعة والأفلام مبتدعة إلى آخره انفض عنها، كما حصل هذا فعليا قبل سنين. حدثني أحد مدراء فروع المنطقة قبل نحو 17 أو 21 سنة، لا أذكر، كانت وقتها التفجيرات وقتها، فطلبوا من شخص له كلمته له طلاب كثر جدا يملؤون المكان إذا بدأ يحاضر أو يتكلم، قال لهم، قال تكلم في الخوارج والخروج على ولاة الأمر هذا لا يجوز، ذهب إليه مندوب الفرع بالوزارة فقال لا اسمح لي اعفيني من هالموضوع كله. قال ليش؟ قالت إني ما يقعد معي ولا أحد، المعارف خربانين لما. المهم رفع الأمر للإمارة في بعض المناطق، أميرة تلك المنطقة مما فيه من حفاظ على أمن المسلمين استدعى هذا الشيخ إلى الإمارة بنفسه الأمير وقتها أمير تلك المنطقة، فقال له من خط سمع عندك ما تبي تتكلم في الموضوع من التحذير من الخروج والرد على شبهات يعني من يطعنون على الأمر ويرون التفجير الجهاد إلى آخره، ما تريد؟ قال أليس لهذه البلد منا عليك أن درست وعلمك؟ ما تحافظ على أمنها بمحافظة واحدة؟ فدخلته راهبة فقال أفعل سمن وضع أين فهويت، والشخص ذاك كان حاذق مندوب الوزارة، ما ترك مكان في تلك المنطقة إلا نشر فيه الرد على خوارج العصر، الرد في كل مكان. تعرفون ماذا يريد؟ الله يجزاه. المهم قالوا في أنفسهم المكذبين لعل الشيخ ليمول إن شاء الله، وحضرهم، قال لعل في تكتيك عند الشيخ، وحضروا كلهم وملأوا المكان كعادته. أنا قيل رأيت الشيخ كثير الأصحاب فأعلم أنه يداهمهم، لكن كما ترى كل واحد نتكلم هالمعنى قل الحضور عنده لأن الهوى ما يحب أن يتكلم في هواه. بدأ المحاضرة وإذا هو يسلم نفس طريقة الشيخ لابن باز والعثيمين والألباني في التأصيل في الرد على الإخوان والتبليغ أو العفو من السورية والإرهاب البدعي، ما كانوا يصدقون أن قالوا في أنفسهم الشيخ له تكتيك يعني لعل حطر العلوات فيه، ما صدق أنفسهم. قال لي الأخ وكان مسؤول الوقت، قال فبدأوا في جمهرة يتسللون فض المسجد، ولكأن جاء إعلان هبوط طنبلة ذرية أو شيء، وممكن 7 من العوام كم قليل ثبتوا قدامه والباقي من الأبواب. رأيت، فكما قال بعض سلفنا إذا رأيت الشيخ كثير من أصحاب فتجلس إليه تسمع فلان عرض عليك فالكوسي، فلان خارجي، فلان إخوانجي، فلان داعش، فلان سلفي منفهم. طيب، فكثير من أصحاب تعلم أنه والله يداهمه أو جاهل ما يعرف ما عنده، المقصود أن هذا من فروض على المشايخ إذا قامت بدعة خاصة بدعة دموية مثل هذا الخوارج، وأن يكشفوا الأسماء الجديدة الآن الإخوان والتفريق والسورية ويبينوا الردود على شبه مشيختها. ولا يسكت ولا يسعه السكوت عنهم، سيما إذا عرف أنهم يحضرون، سيما إذا امتنع لأنهم يذرون عيابة الله. هذا يكون أوجب الواجبات هو التعلق بالله، مضطر توحيد الله هو الولاء لدينه لا لنفسه. قال الشيخ ابن الوهاب: ومن الناس من يدعو للحق، يكون يدعو للحق ولفوائد علمية تتعلق بفقه الأذكار بآداب الجار، يدعو الحق لكن يريد أن يرجع الناس إليه، يدعو للحق لرفع نفسه لا لرفع الحق. فلو كان يريد رفع الحق لتكلم بالحق المخالف لأهواء من يحضرون ولم يعبأ به. ومن الناس من يدعو الحق لكن يريد أن يدعو لنفسه، يستعمل الحق للدعوة لنفسه والترويج لها، وهذا عياذا بالله فيه نزعة من يهود لأنهم يحبون الرياسة فيأتون للناس ما يجذبهم إليهم، فأنكروا نبوة الرسول ولم يردوا على الشبه التي عند علمائهم، حتى انساق كثير من يهود إلى رؤسائهم وتركوا الرسالة بسبب هؤلاء، ومن شبه بقولنا فهو منهم. إذن التحذير كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: التحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. التحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. وأخذ الله الميثاق على الذين أوتوا العلم ليبينونه للناس ولا يكتمونه، ولكن نبذوه وراء ظهورهم، نسأل الله العافية. فلن يبقى لك يا أخي الشيخ الفاضل في قبرك إلا عملك ولا أكل السنة ودينك، لن يبقى معك هؤلاء، لا يبقى إلا عملك، يصحب الميت مثل هؤلاء القبر جحام، يكون في جنازتك رب بجول جحام، ثم يرجع هؤلاء اللي كنت ماليهم تسكت عن بدعهم يرجعون ويبقى عملك معك، فما استفدت منه شيء إلا أن ملأولك ساحة الدرس، وش استفدت منه؟ فالمسلم حينئذ أن يعرف خطر السكوت عن أهل البدع والأهواء وترك التحذير عنه، وقد حذر كبار شيوخنا عنه، وقال الشيخ ابن باز: جماعة الإخوان والتفريق والفرق الهالكة. وقال الشيخ ابن باز: محمد سرور تكلم بكلام في وصفه كتب العقيدة الناجبة بما مقتضاه الردة، ويجب أن تمزق كتبه وحذر منه، جزاء الله خير. فعلينا حينئذ ألا نداهن أهل الباطل، أو بزعم أننا تكلمنا بمجملات في السنة فيذكر اسم الخوارج العام وطاعة ولي الأمر على شكل عام، لكن لا يبين بالتفصيل ما معنى طاعة ولي الأمر. نعم، وهل الطاعة تكون على كل حال ولا تكون فقط إذا عدل كما يقول سوريا؟ إذا عدل نطيع، ما عدل ما نطاع، كشف الشبهات وبيان الحق والرد على أهل الأهواء واجب باتفاق العلماء. حينئذ لنتم سيرتنا في بيان خطر البدع والسكوت عنها وأنها أخطر من المعاصي، وها أنا أذكركم بشيء وأنتم تذكرون بشيء آخر، حتى ننتهي إلى باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. هنا وصلنا. طيب لما تحاجون في إبراهيم؟ هذا باب مهم جدا سيأتينا الليلة بعد المراجعة هذه، يبين فيه ليس كل من انتسب إلى الإسلام وقال الإسلام هو الحل وانتسب إلى عرف شرعي كمنهج السلف، يقول أنا على السلفية كالسورية، أنه منهم حتى ينظر في حقيقة الأمر وماذا يقول. صحيح؟ صحيح. يأتي معنا هذا مهم، وأظن هذا الباب العقد الشيخ كان يعيش معنا فيه رد على السورية. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب ما تحاجون في إبراهيم تنسبون نفسكم إليه وإبراهيم بريء منكم، يعني إلى آخره. فمما يحضرني وقد درسناه معكم في بيان فضل خطر البدعة على الشهوة على المعاصي الشهواتية، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع في كل خطبة. ألا يدل هذا على فضل البدع في الخطر على المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والاختلاط المحرم إلى آخره؟ الحمد لله. فكان يقول في كل خطبة إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة، يقال يقول في الحديث كل ضلالة في النار. هذا أمر. الثاني أنه لما رقق قلوبهم حتى بكوا من الوعظ، ذكر خوفهم من الابتداع ولا من الشهوات؟ ابتداع. حديث العباد بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لما أبكاهم ما قال لهم إنما أبكاهم واحذروا الزنا واحذروا شرب الخمر، مع أنه حذر منها. لا شك أنها مصدر وأنها ذنوب عظيمة، لكن حذر مما يؤول إلى ذهاب الإسلام كله وهو الخروج على ولاة الأمر والفتن، فإذا الإسلام كله. فقال عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد لا تبتدعوا فتخرجوا على أموركم بلسان أو سنان، لا تبتدعوا تكون الدماء. فلما أبكاهم وضعه وعظهم في باب السنة. اليوم الوعاظ يبكون الناس يذكرون الموت ويعظونهم فقط في باب الشهوات، كأن ما في شيء اسمه كذا. سبحان الله، أخطر من الناس. الثالث ما رواه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع البدعة. قال الإمام أحمد إن الرجل وقع في البدعة لا يوفق للتوبة، الأخطر ما دام أنه متعلق يعني بها تعلق أمسك بكل عرق في قلبه، فهذا غالبا لا يوفق للتوبة. صاحب المعصية يوفق لأنه يعرف أنها معصية، فاعل البدعة لا يعرف. كما قال الفضيل البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصية والمبتدع لا يتوب تعلمه. الرابع في هذا الباب
أن البدعة فيها معنى الاستحلال للحرام تقربا لله، يعني ليس فقط استحلال كما تأكل السمك حلال، يتقرب إلى الله بالمحرم. ما أشنع رجل يقول إن من وسائل قربي من ربي وأتعبد بذلك العشق، شوف لي فتاة كذا أعشقها وراسلها وأقع بالفاحشة معها، يرق قلبي وأصير أكثر حضورا للجماعة والجمعة، فيتقرب إلى الله ليش من الفواحش. ما تقولون فيه؟ أعوذ بالله. فحش معرض كيف يقول ما كيف يتردد قلبي. فكذلك البدع حرام، فإذا عبد الله بها وراء أنها قربة فحش عظيمة. يرى البدع قربة هي حرام كذلك قربة، أعوذ بالله. فمن هنا صار أمر البدع أعظم من المعاصي فيها معنى. الرأي الخامس أن في البدع معنى التشريع الذي لا يملكه إلا بديع السماوات والأرض الحكيم الخبير العليم. فالمبتدع مشرع، يدل على ذلك قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، فيجعل هذا من الدين، ويجعل الخروج على تم مظاهرات وثورات دين، ويجعل التحزب والإمارة بالحضر دين، ويجعل الطعن في ولاة الأمر تهيج العام أن يكثرون الطعن حتى يخرجوا عليهم دين، والدماء دين، زوال الكعبة أعظم من زوال الكعبة أهون من زوال المسلم، ويجعل زوال هذا المسلم اللي أعظم الكعبة دين وبكثرة ليس واحد آلاف، كما استنكر العلماء على سعد البريك وغير ذكرون لما قال المقولة، قال استنكروا اللي يموت 600,000 في كبكة في سوريا، 700,000 أو 300,000، كم ناس مات في التطعيس والتفحيط؟ جاءت عددي هل يموتوا محسب يموت في التفحيط؟ هذا كلام علمي يا أخوان خطير، هذا كلام يقال في محفل علمي، أعوذ بالله. كم مات في التطعيس؟ الله يرحمه كثير، كانت على الناس يقاتلون البعث وكذا، مليون مليونين ما عندهم مشكلة، انهزموا يفوزوا على منهج منهج مو مشكلة، أهم شيء يموتون خلصونا، انتصروا هزموا ما عليهم، الله يموتون ويموتون بالتطعيس. الحمد لله الذي عافانا يا اخوان التلاوم والضرع والتفكير. درسوا عند من هؤلاء؟ والله انا ما اعرف كيف تاصل بقواعد الشريعه. درسوا كتاب الاعتصام مثلا، درسوا كتاب الروضه، مش درسوا؟ شوف كم منطق نتكلم، كم مات في التفحيط وكم مات في، ثم يقول بكلمه والله مالك بريء منها على النحو اللي يسوقوه، يقول في ثلثين، ثلث راح منهم وبقي ثلثين ما في مشكلة. يا أخي يتكلمون العلماء في هذا الباب لو ثبت عن مالك اللهجة دي، يتكلمون في إقامة شروط الجهاد لو توقع حصول موت وكذا، لكن قائم شروط الجهاد العقيدة الصحيحة، أمير هو يريد عدو الله تجانس الأسلحة، ثم سبحان الله كان عدو يعني وتمكن في الجبال وحصل، لكن في الأخير انتصر فرضا لأنه عندهم تكافؤ. ما يجيني واحد ميليشيات يثورها على جيش عنده طائرات فيموت منهم مليون، يقول مالك لو مات مليون ما ثلث ما في شيء. تحملون كلام الأئمة كلام ما قصدوه مساكين الله قبورهم، طلع عليهم نظر فيهم مالك كذا ينظر الصحويين ويتكلمون عليه الله يحمر وجهه، ممكن مو بعيد يبصق في وجهه، وأنا كذا أقصد حسبي الله عليك. المهم الدماء، مالك بن تيمية بن قيم قال المهم الدماء من غير حق ولا علم ولا تقصير، نسأل الله العافية. فإذا فيها معنى التشريع و والمعاصي ليس فيها معنى التشريع.
قال الله تعالى
قل الله أذن لكم، تكلمون عليه يقول هذا دينه، مظاهرات ثورات دينه، أذن لكم تقول هذا دين، ما أذن، إذن تفترون على الله، إذن البدعة فيها افتراء على الله، ومؤدى الافتراء على الله إيش؟ الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب العجل من ربهم
وذلة،
وكذلك نجزي المفترين، المبتدع مفتري فهو دليل. شوفهم الآن إلا يعني سفك الدماء في السجون، ذن أدلة وعوائلهم اتصلت في واحد من المقبوض عليهم أمنيا، يعني من فئات العام الغير معروفة، قال زوجي في السجن عشر سنين وأنا بحالي الآن كيف أتخلص منه، ذل السجن الحمد لله عافانا وابتلاهم، كذلك نجزي المفترين. الذلة تصيب أهل البدع من الخوارج وغيرهم، سنال من الغضب ودلة لأنهم افتروا على الله وقالوا الله يأمر بالدماء، هذه الله يأمر بالدماء لإصلاح الحكومات وإصلاح الدماء، كان من غير مرجح. حسبنا الله ونعم الوكيل، سيناله من الله إيش؟ غضب وذلة، كذلك رزق المفترين. ومن ذلك مما يدل على خطورة البدعة وفضلها في الظلم والبغي على المعصية، معاملة النبي لأهل الشهوات وأهل الشبهات. أهل الشبهات قالوا اقتلوهم في الخوارج والبدع، فإن في قتلهم إيش؟ أجر لمن قتله، وسماهم كلاب النار. جاء لباب من اقترف شيء من الشهوات، كما لو تساهل ولاة الأمر في شيء من الشهوات، قال وقروا السلطان وانصعوه سرا ولا تخرجوا عليه. ألا يدل ذلك على أن الشهوات الشبهات أشد ولا لا؟ هل سمى الزناة كلاب النار؟ سمى الخوارج اللي يقتلون الناس من أهل الإسلام كلاب النار، فدل على خطر البدعة على إيش؟ على المعصية. تزيدون ولا ننتقل؟
زيد
زيدوا أنتم، أنا يعني ذكرت شيء ما استحضره، أزيدكم وزيدون. ومن ذلك البدع وسيل الشرك، وذكرنا بما تقدم جزاء الله. رأينا في قوم نوح لما أراد الشيطان يقعهم بالشرك بدأوا بالبدعة، هي قنطرة الشرك أحسد، هي أخطر من المعصية، أدت للشرك. في قوم نوح يسموا أصنام لينشط العبادة لبدعة، هم أهل التوحيد، فوقعوا في هذه البدعة في الشرك وتنسخ العلم فعبدوه. هذه سبعة إيه ذكرنا أنه يعني انظر الخوارج كيف أفسدوا، لأنهم يتقربون الله بالدم، فصارت قربة فصير عندهم هجال الإفساد، لأنه يرى قربة وجهاد وجنة عرضها السماوات. يذكر الشيخ محمد الفيفي قصة ما طلعت عليه، لكن هو يطلع يقول كان أحد اللي هم يسمونه قاعدة الإرهابيين، يقول يطوفون في الحرم كده شام خانة يطوفون، والناس حول يقولون كلهم كفار مرتدين، لكن واحد فيه نزعة خير ما صبر، قال لي صاحبي يا صاحبي إلا وقف بس معليش نناقش موضوع، هم دي كلها تطوف حولنا بالنار وجنة عرضها السماوات والأرض، أنا وأنت ندخلها بس؟ كل هذول مرتدين كما قال سيد قطب، وقد ارتدت الأمة لأنه لم يخرجوا عن مكان ولم كفروا حكومات كفار نسحب الله، كان في بين وزارة الداخلية توأمان قتل والده، كأنه راود والده على تكفير الحكومة، ما كفروها بل الذي كفر كافر كافر قتل الوالدان أو غير ذلك ولا شيء، هو بدعة تحسن الصنعة. قال الفضيل هذه نضيفها الآن، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. هذه همسة المشايخ المبرزين يتكلمون عن أهل البدع يقولون يفضلون عنها، وأغلب كلامهم عن الشهوات والآداب الشرعية. إذا هذا أعظم للسنة تكلم عن هذا، ما يقول لك طعم كلامك لما يسمى بلغة العصر بالأمن الفكري، طعمه حتى الناس يتوعون. كان بعض الطلاب يقول لي وأنا حصنه والحمد لله من سنين، فجاءني بعض الأطباء من الطلاب يقول لولا ما تحصنا به وطعمنا به لسرنا مع السائل. أي الحمد لله، لابد طعم كلامك حتى تنشغل إخوانك تصحهم. اتركهم كلام الله يهديك. أيه. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. العاصية والمبتدع إيش؟ لا يتوب يعلمه. إذا أنه يقول أنا أتقرب إلى بدعة وسير في الجنة وأنا في جهاد، وتشوفهم لأن البدعة أعوذ بالله طريق النار والنحف بالشهوات صباح مساء بتويتر، أعوذ بالله جيوش من التبرك تروحي هذا مظاهرات ظهور، وتشوفون الهجمات الشرسة. إذا نزلنا مقال في بيان شبه ردينا عليه أهل البدع، شوف كم عمود من الشتم والسب والشبه يجعله الشيطان نشيطون. لكن أصل المقال له السنة، كتاب كثير في السنة لا تجدون من ينصر السنة إلا قليل، لأن السنة حف السنة طريق الجنة والجنة حفت كارهة. تشوف ثقل عندما ينصر السنة يقول لا لا يكون هذا، يصير يترك الواحد يتكلم كانها بدعة أو ذات الذباب مثل الجراد. إيه والله إن طريق الشهوات الشهوات بالجنة حفت المكاره والنار حفت بالشهوات، فهم يقبلون بكثرة على البدع. شوفوا كيف وقت المظاهرات كم يخرجون من طريق النار، خروج عوية الأمر يخرجون بكميات كبيرة. أعوذ بالله من الجهل، نعوذ بالله من الجهل. تزيدون ولا ننتقل؟ أي قال في الخوارج لا تقتلن قتل عاد، وفي الأمراء اصبروا عليه لا تقتلوا اصبروا عليه، ذكرنا يمكن هو هذا. سبحان الله ذكرت وذكرت شيء معه أنا وذهب فورا مني. نعم، أن الأهواء بالإجماع أو بالاتفاق بين العلماء كلها رديئة مصيرها الخروج والقتل، كل الأهواء حتى التبليغ الدراويش يقول نعم، لأنهم يجعلون ما يفعلونه دين له سنه له إلياس. فإذا جاء سلفي أو حتى من غير مذهبهم كإخواني ينكر عليهم رأوه كامل وقاتلوه بالسيوف. إذا البدع رديئة في الأخير تدعو للسيف، هذا مهم. تفهم شيء ليش فضلت البدعة الشهوة؟ دكتور ممتاز تفريق الأمة، وحينئذ يضعف فيستهل العدو الأكبر بلادهم وخيراتهم ودينهم. ولا تنازع وتفشل في البدع، ليش تفرق؟ لأن كل مبتدع كالإخوج عندهم البنا والتبليغ عندهم الياس والسوري محمد سرور، فيتفرقوا ويتنازعوا ويفشلوا وكل حزب ذي فريق، فتضعف الأمة فيستهل العدو الكافر فيضع الصليب على الكعبة يعني. صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ جيد، هذا نسينا قد ذكرناه قبل، والذكرى تنفع المؤمن. خلاص؟ يبي شيء؟ نعم. أن ما أحدث بدعة إلا ما كان من السنة. أحيت بدعة النصح العالمي، مش يموت مكانها النصح السري لولي الأمر، ولا توقير ولي الأمر تموت شقته الوسير هايج على العرب ما يطيع ولا يحبه. فما أحدث بدعة إلا ما من السنة مثلها كما مسلم أحمد أو غيره وهو 100 سنة في الأمر. إذن هذه 9 أو 10 يعني تكلم الخطر أن مجالسة أهل البدع أخطر من أهل المعصية لأن المبتدع يزين ما لا يزينه العاصي فيراه دينا ويلبس عليه بالقرآن والسنة ما لم يلبسه جنيس السوء العاصي. جنيس السوء المبتدع أخطر من جنيس السوء العاصي الزاني أو الزانية مع الزانية فإنه يدعوه ليعمل بالقرآن هذا قريب من القلب العمل بالقرآن فيكون دخوله في دين صاحبه المبتدع أكثر قبولا من بعض في العاصي. واضح؟ المبتدع مستدرك على الله كما قال الشاطبي قال والمبتدع مستدرك على الله فنقول يا رب فاتك شيء طريق فات ربنا في إصلاح مكة تأديبه من المضارات وين راحت وين أعوذ بالله ما أنت لم يدع أقبحها متوعدين منا هي كبائر هم من أهل الكبائر وكبائر أهل البدع أشد من كبائر المسار كما قالوا البدع أشد الكبائر أشد الكبائر وليس في البدعة شيء صغير هذا منها صغارها يقول للكبار هذا منها أيضا بدأوا ببدعة عد الحصى تذكروا ابن مسعود في الدارمي قال أنتم أهدى منكم رسول الله بعد عد الحصى طاعن الصحابة النهروان لا والله هذا يدل أن البدعة تبدأ بشيء صغير تصير كبيرة ليس من المعاصي يعني تستشري وتدخل يعني شوف أنت البدعة الصغيرة اللي عندك في الحي في مسجدك أنت خلص الناس صلاة الفجر مثلي أنا إمام التفت للناس يلا يبدأون عادي اختفت المسجد الحمد لله لأني منكرها باستمرار يعني ما انكرتها استشري يوصي أئمة المساجد يذكرها أول ما أول ما يدخل ما يدخل جاهل أصلي بعضنا على شبائبه وإيش عندنا البدع ليس فيها شيء صغير لأن مادتها استحلال ما حرم الله التشريع كيف يعني هون عليه ما يجوز كيف كانوا يبدون أول هم كذا يعني يسوون يعني بعد صلاة الفجر خلاص بس بعدين كحل القفا تمام مسح الوجه اولا كما قال عبد السلام لا يفعله الا جاهل ما ورد حديث منكر بعده قبل مسح الوجه مسح اليد كالتحميص للدعاء يشتد هذا حمل وطيس على راسه البدع تشقق تقول أختي حتى يكون معانه الخروج على أولاد الأرض أو على المسلمين. طيب إذا الحمد لله تذكرنا كم كبير نشكركم
بقي عندي شيء
إيه نعم بقي
البدعة الخير والشر فيها محتمل أما المعصية الشر محض فيها
إيه يعني قصدك يلتبس أمر البدعة وهذا معنى أظن ضمناه لكن معنى مهم أن البدعة يلتبس قال ابن تيمية لو كانت البدعة باطل محض لرفضت ولو كانت حق محض لقبلت لكن هي حق وباطل هذا اللي خليت مر على الناس كيف مرت بدعة الإخوج على العوام وصاروا يتكلمون بها المجالس شوفوا الحكومة وشوفوا السوء في البحر ومدري شلون لا في معنى إنكار المنكر في غيره لله ولا من هذا الوجه لكن من جهة الدماء التبس وما يحصل من وراءها من إلى آخر تكفير فيلتبس فيها الحق معي وتمر
العام يحب الغيرة كذا يقول ليه إيش حرام طيب. جو من هالباب خوارج الصوفية دفعوا العوام مو حرام كذا مو حرام إلى آخره. ولذلك تشوف تهاوت يعني عندهم أهل البدع مع الوقت يصير عندهم تهاوت بالتوحيد غريب. إن هذه البلاد مقيمة للتوحيد والحمد لله. تكلم في استراحة عند أعمامك وعند أولاد عمك كلمة حق تثني فيها على الدولة لأن عثمان أثنى عن نفسه في يطيعون الناس فتقوم مقام عثمان بالثناء على مجازات البلد حتى الناس يكون في طاعة لولي الأمر والمحب اللي يحب يطيع. تذكر المحاسن كما تفعل المرأة المقصر زوجها معها ربما يكون قصر الأم تزور البنت تقول والله زوجك كساك وزوجك حتى يمشي البيت يعني مهم. فتقول التوحيد مقام ولا يسمح بضريع ولا يسمح لساحر والعقيدة هي المعمول بها والجامعة تدرس العقيدة. ثم بعد ما خلص وتبين هذه فضل العقيدة وفضل التوحيد اللي هو شرط صحة الإسلام يقول لك والمنكرات هذا ذا مو فهم التوحيد. انت تحط رأسك رأس التوحيد رأس المنكرات خوارج انت يعني المنكرات تضاد التوحيد تضاد الشرك الأكبر. حتى بعد ما تقرر التوحيد بدل ما يثني ويقول جزاهم الله خير فعلا حتى الخلود في النار أو يجي في مقابل يقول طيب والمنكرات هذا فهم التوحيد ولا ما فهمه؟
ما فهمه
والله ما فهمه هو فهم النعمة هذه. وأن الله علق الأمع على التوحيد لم يبلس إيمانهم بشرك ولا يكون له الأمع هو بعارف النعمة هذه مسكين. طيب والمنكرات إيش يعني والمنكرات يعني ما يعني أسقط التوحيد المنكرات هذه ما تشوف النعمة هذه وتخاف الله تشكر لولاة الأمر نعمة التوحيد نعوذ بالله من الجهل. طيب إذن بعد هذه المذاكرة لأمر وجدت نفسي مضطر لي وأنا أشوف لازم الحزمة من الناس يقدسون يعني ينشرون ويقدسون من ينشر ما يسمى في الإنكار المعصية ويجعلون ذلك أكثر ممن يحدد أهل البدع وأنهم أنفع للناس من هؤلاء صلى الله عليه وسلم. أخي ما نقول لا تبين النبي بين تحريم الزنا وشدد وأيضا بين ما هو أشد خوارج كلاب النار ورد على شبهاتهم يقتلون أهل الإسلام يقتلون أهل الأوثان ورد النبي أعوذ بالله من الجهل. باب قول الله تعالى اقرأ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين
آمين.
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في رسالة فضل الإسلام. باب قال رحمه الله قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي حديث الخوارج قد تقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل
إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ فسمي فعله وعوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟
نعم، هذا الباب في غاية الأهمية، ولكن الشيخ الله يرحمه لما أوتي من بركة أظن سببي أن أحسبه كذلك والله حسب الإخلاص، يعني ترك كلامه ترك مجالا للشراح في كل عصر أن يستفيدوا من كلامه في رد بدع وشبهات العصر المخالفة لشهادة محمد رسول الله، كما استفدنا من كلامه في رد أخبار المسلمين وعلى السورية وهو الرجل ميت أكثر ما أحياه التوحيد في كتبه وأحيا أيضا شهادة محمد رسول الله في هذا الكتاب، وجدنا من كلامه ما نرد به على القصاص والإخوان والسورية والتبرم في الدين، ووفق لا إله إلا الله كتاب التوحيد لا إله إلا الله كتاب فضل الإسلام شهادة أن محمد رسول الله وأبرزها ألا يعبد الله إلا بما شرع عن طريق نبيه وما ضبط من منهج السلف الذين أخذوا عنه الصحابة هكذا. فأراد الشيخ حينئذ من هذا الباب أمر مهم نعاني فيه في عصرنا من أهل البدع، فإن مما روج البدع على الناس كبدعة الإخوان المسلمين وبدعة التبليغ وبدعة اللي يسمونها الدواعش وبدعة السرورية الشعارات والانتماءات، فينسبون أنفسهم إلى الإسلام مثل الإخوان المسلمين وقولهم الإسلام هو الحل، وجماعة التبليغ ينسبون أنفسهم الإسلام والدعوة الإسلامية بقولهم بلوا عني ولو آية، والسرورية إلى السلف والاعتقاد السلف بتدريسهم كتب السلف وأن دعوتهم سلفية، فجاء هذا الكتاب أو هذا التبليغ للحال في هذا كله لهذه الشخابيط اللي على السبورة المعاصرة نحى بكلمتين الشيخ الله يرحمه ويبارك في علمه وجزاه خير وجعله في عليه، أن يا عباد الله ترى ليس كل من أظهر انتماء للإسلام والسنة فهو حقيق بأن ينسب إليهما حتى يبسط صراطه ويذكر لنا منهجه ويذكر لنا شيوخه ويذكر موقفه من أهل البدع ضلال، فحينئذ نعرف هو أصاب الإسلام المراد في عهد النبي والصحابة النقي والإسلام المشوه اللي جاء به الإخوان المسلمين السورية. ففي هذا الباب قطع العلاقة بالصلة بالانتماءات المبهرة التي تجمع المسلمين كقول الإخوان المسلمين الإسلام والحرب هو الحل، وبيان تبرئة ببيان تبرئة الإسلام من فعلهم بذكر مقالاتهم والرد عليها وأصولهم التي خالفوا فيها السنة، لنبين أنهم غير صادقين في هذا الانتماء بعد دراسة أصولهم مع دراسة أصول أهل السنة واتباع السلف وبيان ما خالفوا فيها من الأصول، لنقول كذبتم في هذه الانتماءات فلستم على منهج الإسلام الحق الذي جاء به محمد كما قال الشيخ الألباني محدث العصر الإخوان المسلمين، وما يدعون من نسبتهم الإسلام أنه هو الحل والجهاد والتغيير فقال جماعة الإخوة والسنة قام جماعة الإخوة المسلمين ليسوا من أهل السنة هم أعداء للسنة، كيف قطع الشيخ كان يظهرون انتماء الإسلام بل ربما السنة فقطع الانتماء بما بين الشيخ من مخالفتهم لأصول السنة وكذا الشيخ الفوزان قال يعني لا علاقة للإسلام بمنهج الإخوان ولا تبرر بمنهج الإخوان. كذلك ابن باز إمامنا في هذا العصر قال جماعة الإخوان والتبليغ والوسط السورية مشقة من الإخوان مسببة من الفرق الهالكة. من تكلم على سرور وقال كتبه أو تكلم بالردة ويجب أن تمزق كتبه وحذر منه وبين أنهم لا علاقة لهم بهذه الشعارات الانتمائية التي يغرون بها البشرية من أهل الإسلام وأنهم مجاهدون وأنهم يدعون للإسلام والجهاد. إذن هذا هو مطلب اللي أراده الشيخ من هذا الباب. فانتبه لطرق الاستدلال له بعد أن ذكرنا لك ما ينبغي أن تنتبه له في هذا العصر. انتبه له. ما وجه الدلالة من كلام الشيخ من أنه ليس كل من دعا شيء كالسلفية أو الإسلام الحق أو الجهاد أو الدعوة إلى الله أو الجهاد يعني أنه صادق في هذا الانتماء، فإنه لا تثبت له دعوة مجرد انتسابه يقول أنا تبع الإسلام، الإسلام هو الحل، أنا تبع الدعوة جماعة تبليغ جماعة. فمجرد انتسابه لا يعني أنه على المنهج الصحيح حتى نرى نعم عمله. ومن هنا فرق علماؤنا بين العقيدة والمنهج، فقالوا العقيدة ما وخر بقلب التصديق جائز بالله وملائكة كتب الرسل ترك الشرك إلى آخره وصفات الله وقدر، والمنهج العمل. فمنهج الإخوان في إصلاح المجتمعات منهج بدعي لا علاقة له بالإسلام، وهو لإصلاح المجتمعات الخروج عن وجه الأرض بالسيف. هذه الخوارج وإحداث المظاهرات وبث الكراهية بقوم الناس ضد ولاة أمر الحكومات وذكر المذالب بزعم النصح العالمي وكلمة الحق لا علاقة. هذه الخلاصة. ويدل على ذلك هذه الآية، قال الله تعالى يا أهل الكتاب، شوف كيف استدلال دقيق الشيخ من القرآن لو بيحتجون به دائما يأتون القرآن خلي حياتك مع القرآن، هم يريدون القرآن فيه متشابه يمسكون فيه فيجبون سنة السنة منها بالسلام، والقرآن القرآن حياة القرآن مشلوه ولا يجيبون السنة ولا أثار الصحابة لأنه يشرح لهم القرآن يتمسكون من شابه القرآن فيعظمون القرآن فيقولوا بالناس ويحتجون به دون السنة. معقول ابن عباس لعلي بن عباس لا تجادلهم بالقرآن من محمل وجوه جادلهم بالسنة، وكذا فعل ابن عباس. هم ليش دائما دروس القرآن تعظيم القرآن القرآن حياة حفظ القرآن لأن يجدون فيه مغيتهم متشابه كثرون به. ويدل على ذلك ما رواه إيش الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال رسول الله القرآن يهلكون؟ يتأولون على غير ما أنزل يجدون حق من المتشابه فيه بلاء من الله هلاك. من أجل أن تشوفهم كيف يعتنون بإظهار الانتساب للقرآن وعناية بالقرآن لكن على وجه لا يشبه طريقة أهل السنة اللي يجمعون من القرآن إيش السنة، لأن آثار الصحابة تكشف ما هم عليه من الباطل كابن عباس بقوله كفر دون كفر، يضعفون الأثر ويقول خلاص احتج أنت محكم الزراء كافر كافر خلاص خلاص الآية كده القرآن لا تقول لي سنة ولا تقول لي أثر صحابة القرآن. هذا هو سبب إكرارا بكلمة القرآن حياة القرآن، القرآن على معنى الصحابة كانوا يقولونه، قال الذي تركت فيكم شيئين لن تضلوا لن تمسكتم، ما قال القرآن في حديث قال القرآن نعم، لكن حديث يشرحه كتاب الله وإيش وسنتي ولن يتفرقا، لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، يا أهل الكتاب حتى تمررون باطلكم، وأن عزير ابن الله وأن مريم جانية عياذا بالله، تقوم تنسبون أنفسكم لإبراهيم وحاجون أنكم منسوبون لإبراهيم، ما لكم نسبة إلى إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، حجة عقلية، ما أنزل التوراة إلا من بعدها، فإذا لا يمكن يكون يهود ونصراني، رد الله الشبهة بنفسه قطع الانتساب. فواجب علينا أن نقطع نحن تبعا لطريقة القرآن علائقهم لأن نفرح أصولهم، حتى نبين أنهم عارين على هذه النسبة في الإسلام والسنة كما فعل القرآن، رد الشبهة، قال القرآن التوراة من الجيل متى نزلت؟ من بعد إبراهيم، كيف إبراهيم يهود ونصراني؟ سكتهم. فإذا قال قائل طيب هذا يجري الآن، نعم أذكر في دمشق لما كنت قبل حوالي 19 سنة في منطقة فيها كثير من النصارى اسمها صحنايا، فكنت هناك في منزل فجاءتني امرأة فقالت ليش بيعيب عن النصارى وإبراهيم كان نصراني، احتجت لهذه الآية، شفت لي إبراهيم ترى ما أنزل الإنجيل، أنزل الإنجيل من بعد مو نصراني، فسكتت. إلى الآن يبثون هذه الشبهة بينهم، سبحان الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني. إذا ليس كل من أظهر الاسم كمن انتسب إلى السلف إلى الإسلام كما تفعل جماعة الإخوان، يقول الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، ثم الإسلام بريء من أعماله وخروجهم وقتلهم المسلمين وتلونهم وكذبهم وبثهم الإشاعات والإرجاف، بريء من طريقتهم التي هم فيها على طريقة الأفاعي والعقارب، لا كثرهم الله وكشف سكرهم وقسم ظهرهم وخالف بين كلامهم وجعلهم عبرة لبني آدم. وأيضا قال وما كان للمشركين، إذا تنتسبوا لإبراهيم يهود نصارى وش يعرفوا وش حتى نصدقكم بالنسبة وش تصيروا وش تكونون وحدين، مثل إبراهيم كان حليف واحد كنتم مشركين تدعون عزير تدعون عيسى كذلك، يقول دعوة الإسلام، الإسلام يدعوكم خروج على الأرض، النبي يقول من رام الأمير هو شيء يكرهه فليصبر، ما قال يخرج كما يقول حسن البنا وسيد قطب، قال يصبر، إذا الإسلام مو وأنتم على الإسلام الحق في المنهج بل ولا في العقيدة، تجمعون في العقيدة في طرق الإسلام بين الصوفية والسلفية، حسن البنا يقول طريقة الصوفية والسلفية، والإسلام يقول الدين واحد صراط واحد وهو الكتاب السنة، وقلت كتاب السنة والرؤى المنامية، لأن شيخكم البنا يقول يجوز أن تكون صوفيا سلفيا، يجوز أن تأخذ دينك من الرؤى المنامية كما فعل من كان على منهج الإخوان المسلمين صرفا كما قال شيخ الفوزان سلمان العودة لما لقيته في الطواف، اعترف لي ضمنا أنه من الإخوان المسلمين لما أنكر ذلك، فخرج في رؤية منامية يقول لي فيه يقول للناس فيها رأيت الرسول يقول يا سلمان أعطيك كتاب لم تضل الأمة من بعده، ما لك غير الرسول غير سلمان يعني، لا إله إلا الله، يعطيك كتاب لم تضل الأمة. إذا النبي عمر بن الخطاب ما أعطى هذا الكتاب، بيعطي سلمان عودة، عودة بالله. إيه يقول بعطيك كتاب لن تضل الأمة. طيب يا رسول الله، لكن الآن يعني عشان أكتب على راحتي، شوف لي سكن يا سلمان كذا أهدى شوية وأجمع فكري وأكتب لك يعني. قال يا رسول الله نحن مطاردين أمنيا، الحالة الأمنية لا تسمح، نشوف لك بيت الله يعينك على من المغارة بيت إلى آخره، مطاردين أمنيا، الرسول
وسلمان وشلته مع القسوة صار دين الدنيا لا حول ولا قوة. إذا قالوا طريقتنا صوفية سلفية، يعني يمكن نثبت الدين من طريق إيش؟ الرؤى المنامية. هل الإسلام يثبت الدين من طريق الرؤى المنامية؟
لا.
إذا كيف تدعون للإخوان وهم يقولون طريقتنا صوفية سلفية؟ الإسلام بريء منكم من أصولكم أو التحسين العقلي، وقولكم أنه يعبر بعض البعض نتدلنا فيه، والقرآن قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الإمام، قالوا براء تبرؤوا من الشرك، أنتم لا تبرؤوا من الشرك، أنتم تعاونون مع إبراهيم، كل واحد للإطاحة في السنة والخروج عن الأمر. فالإسلام بريء منكم. والسورية أجعلكم تشرحون العلم رحمة للناس أم خروج تجعلونه قنطر الخروج وطعما له؟ قال الله تعالى، قال النبي إنما أنا رحمة مبدأت، فالنبي لم بث العلم يرحم الناس، وأنتم بثيتم علم تجميعهم الخروج عن الحكومات والقتل والتدمير وسك الدم ذهاب الضرورات الخمس العقل والدم والعرض، وأنتم لا تشعرون. ومن يرعى ملة إبراهيم إلا من سفه، تدل على سفه أهل البدع كلهم من 72 فرقة أو 72 كلها في النار لواحد من كان عليه وأصحابه. اللي يذهب عن ملة إبراهيم وهي التوحيد سفه نفسه. إذن كل هذه الجماعات تدعو للتوحيد؟ لا، إذن سفهوا أنفسهم، إذ جعلوا الدعوة هي إيش؟ الخروج. هذا ليس ملة إبراهيم، هذا إذهاب لملة إبراهيم. الناس إذا خرجوا عن حكامهم صارت الفوضى ليس التوحيد، هذا يضاد دعوة إبراهيم من الأمن، ربنا جعل هذا بلدا آمنا ليكون التوحيد قائم. إذا خالفت إبراهيم فلستم على ما عليه إبراهيم عليه السلام، أنه كان حنيف يريد الأمن للبلد، فقال واجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. التوحيد، خالفتم التوحيد الذي كان عليه إبراهيم، ومن يرغب عنه فقد سبه نفسه. قال لو دعونا للتوحيد وانكرنا الشرك تفرق الناس عنا، وحنا بنجمعهم على طريقة البنة وصروط حتى نخرج على الأمر. هذا ملة إبراهيم كذا، يجمع الناس مع اختلاف عقائدهم وباطلهم ليخرجوا ويكسبوا الدماء؟ لا. إذن بريء منكم إبراهيم، بريء منكم النبي الأمين حفيده الذي هو أشبه الناس به، فقال ستلك أمتي على 70 فرقة كله في النار لواحدة كان على مثل ما عمله اليوم أصحابه. أريت هذا الباب ما أهمه مهمة، نخلوا للشعارات قنطرة السلام والحلو يلا بيش بلغوا عني ولو آية اسحبوا معهم يلا. الداعش دولة الإسلام في العراق والشام، الإسلام دولة الإسلام، دولة الإسلام ذبح المسلمين، يلا جمع الشباب للشعارات. فبين من هذا الباب أن النسبة تكون بحسب المسمى بحسب العمل، ولا يكون مجرد الدعاوى. أي دعاوى لا تقوم عليها بينات أبناء
أدعياء.
نعم. السلام عليكم ورحمه الله. فحينئذ كل من انتصب للدعوه واعلن جماعه وتحزب ولم يكن السائد الدعوة بتوحيد الله كما هي جماعة هذه البلد وعلماء دعوة للتوحيد في الجامعات وفي المساجد والمحاضر الكبيرة مثل هذا المسجد دعوة للتوحيد، فاعلم أنها جماعة قد سفهت نفسها ليست برشيدة. ألم يقل الرب سبحانه وتعالى في كتابه وقد بين سبب إطلاق الرشد على إبراهيم عليه السلام فقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين؟ كيف إذ قال لأبيه وقومه؟ هذا من رشد الدعوة للتوحيد، أبرز ما دل على رشده الدعوة للتوحيد. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا ممنوع في دعوة القوم السلمين. إيه والله ممنوع، ممنوع الإخوانجي يروح من المركز فورا على اللي يطوفون حول القبر ويقنعهم، يقول هذا شرك، هذا يقول تفرق الأمة، يا في دعوتنا صوفية سلفية، يا عبر بعضنا اختلفنا فيه، خلاص رأى التوسل مثل الشعراوي، رأى هذا عبادة الأموات توسل، خلاص اسكت عنه إلى آخره. هكذا دعوتهم. إذن هم على رشد، إن الله وصف إبراهيم بالرشد وجعل أعظم سيمة له حتى وصفه بالرشد دعوة التوحيد. وقوله وكذا قول الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ملة التوحيد الرغب عنها وداهن المشركين. كيف داهنهم؟ بأن سمح في مسجده بإقامة أضرحتهم نعم ومن الضريح وشابه اليهود، وذلك صاحب السلم الملكي ولي العهد لما أرادوا منه شيء رأى أنه بدعة، فكيف لو كان شرك؟ قال له منك حضور مع قادة العالم للتأمين والوقوف على قبر غاندي أو كملين، فلم يأتي وبقي في مقر سكنه لأنه درس ملة إبراهيم لا ينافيها أنه واقف على ميت. المقصود من يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفع نفسه، ولقد استغيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه أسلم، شف ليش؟ إن الله قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فمن ذلك دعوته للتوحيد وصبري حتى ألقي في النار. ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل فنجاه الله وكذلك ينجي المؤمنين. هذا يدل على أن مشى على دعوة إبراهيم إلى التوحيد فهو المحق وهو الداخل في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث والحق، والذي ذكره ابن تيمية في مطلع كتابه العقيدة الواسطية، وأن هذا هو اعتقادهم ومنهجهم وعقدهم. العقيدة هي الأساس في الصفات والقدر وفي التوحيد وفي الغيبيات والإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، حينئذ تكون النسبة صحيحة إلى الإسلام. ما ينتسب الإسلام وهو يعادل الإسلام في الدعوة للتوحيد ينكر الدعوة للتوحيد في جماعة التبليغ، إنه اعترفوا لي أنهم أعداء لدعوة التوحيد أكثر من تبليغي هنا من هذه البلد، لا تقول في الخارج،
قال لي نحن لا ندعو إلى توحيد اللهية، فنقول الناس لا تذبحوا للبدو الحسين، فخطر لأنه يفرق الناس، يعني ندعو للربوبية والصفات، فكيف يكونون حينئذ على ملة إبراهيم وهم ينكرون دعوته ويرون تفرق الناس؟ إذا الدعوة قد سفهت نفسها جماعة تبليغ، لأن الله قال في كتابه ومن يرغب، هل هم أقاموا دعوة إبراهيم ولا رغبوا عنها؟
رغبوا.
طيب ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟
لمن سفه نفسه.
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. برهانه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استجبت لك يا الله في الدعوة للتوحيد والصبر عليها، وقمت أنا فيها وفي أولادي بالتوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو الرشد، وما ضده هو السفه، أن يقول أنا أقيم جماعة تقيم الإسلام ولب الإسلام لا يدعو إليه هو التوحيد، وإنما يجعل اللب السياسة والخروج على ولاة الأمر والفوضى والفتن، هذا اللب، هذا القتل والتدمير للدعوة الذي جاء بها محمد، الذي يسمى الخوارج كلاب النار لأنهم سفهوا أنفسهم وأضاعوا دعوة التوحيد بالقتل والتدمير وإزهاق الأنفس بغير حق، التي كانت تعبد الواحد القدير وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أرادوا إظهار قتل أهل الأوثان من يهود اتفاقات، كما مرة يقول رئيس أمريكا السابق اتصلت الرافضة بأمريكا قال نحن لجنة قتلتم سليماني مضطرون نرمي عليكم يعني صواريخ نرمي عليكم اتحملوا ما راح تجي احد فيكم، ورموا في الصحراء قالوا انظر نضرب امريكا يا اخي. المقصود على اهل الاسلام ان يتفطروا ان الدعوه الحق هي دعوه النبي والصحابه، لن تسمو دعوه تضاد الصحابه وتسبه كدعوه الرافضه، لن تسمو دعوه تدعو للشرك دعوه الرافضه الذين يدعون اهل البيت من دون الله كما قال الشيخ بن باز، لن تسمو إلا دعوة التوحيد واعتقاد السلف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وفي الحديث الخوارج، حديث الخوارج بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خوارج ومرقوم للإسلام، وأنهم لا ينتسبون للإسلام، لا ينتسبون للإسلام، مع أنهم نشيطون يقرؤون القرآن وتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لكن النبي بين انهم يبرقون من الدين وانه لا علاقه لهم بالدين كما يبرق السهم من الرضيع، فبين ان الدعاوى لا تثبت بكثره العباده وكثره التبرعات وحفظ القران، انما تثبت بعقد السلف واعتقادهم ومنهجهم من اثبات الصفات لله من غير تحريف ولا تبديل، اثبات التوحيد لله من غير شرك، طاعة ولاة الأمر من غير الخروج عليهم بلسان وسنان. هذا هو على منهج السلف، أن نقبل أنه قد رشد ولم يسفه نفسه كمن عطل دعوة التوحيد وخرج على حكام العبيد ألا وهم الأمراء، وقد وجه النبي في طريقة التعامل معهم توجيها، فيدعون أنهم عليه، لا والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله يعني لا تكفروهم وتخرجوا عليهم وتقاتلوهم، قال فكره الذي يأتون لكن لا تنزع يد من طاعتهم، فقالوا ننزع يد من طاعتهم ونخرج، فعاندوا الرسول، فكيف ننسبهم إلى السنة والإسلام وهم عاندوا الرسول والإسلام؟ وفيه أن النبي قال إن آل أبي فلان خلال قال ليسوا بأولياء بأولياء، إذن هل يكفي يقول فلان من آل البيت؟ طيب هل اتبعهم؟ ما يكفي أنك تنسب نفسك لآل البيت، النبي تبرأ ممن ينسب نفسه لآل البيت أو غيرهم يا فاطمة محمد اشتري نفسك لا أملك لك من الله شيء. أي نعم تبرى ممن يقول أنا من آل البيت وهو يخالف آل البيت ويخالف الرسول فيشرك ويدعو الأولياء من دون الله فلا تنفع نسبة آل البيت. والنبي تبرى قال إنهم ليسوا بأولياء آل فلان إن ولي الله فمن وحد الله فهو معي من أشرك ودعا غيره فليس معي. هذا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برأ الأمة من كل نسبة إلى الإسلام إذا فعلت تلك الفرق ما يضاد الإسلام كما روى ذلك الترمذي في جامعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستلك أمة على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهنيئا ثم هنيئا لكل من استوعب ذلك وعمل به فإنه سيشرب من حوض النبي يوم القيامة يوم العطش. فقال لا أطردن أناس من حوض قل أمتي أمتي قل لا تدري ما أحدثوا بعدك أحدث الخروج على الأمر أحدث التصوف أحدث الرفض وسب الصحابة أحدث الإرجاء أحدث الخوارج بدل الخوارج فكانوا فرق وأحزاب لا تدري ما أحدثوا بعدك. أسأل الله أن يجمعنا على السنة ونميتنا على ما كان عليه سلم الأمة والله أعلم صلى الله عليه وسلم.